أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب.
فبما كسبت أيديكم.
وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يديه.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
زي ما أنت شايف الإيه؟ الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تدعو نصيبه يا رب اشمعنى انا.
بما كسبت أيديكم.
انا عملت ايه في ظهر دنياك؟ ده انا ماشي على الصراط المستقيم، وهو ده اللي مضيعه. المستقيم ده هو ده اللي مضيعه. احنا بنقول له ايه؟ على الصراط المستقيم، مع انه ايه تتزلزل. شوف ابن الجوزي بيقول عباره: وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض. الارض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناسي عمل ايه؟
ونسي ما قدمت يداه.
لا يصلي ولا يزكي، ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاذي الله ورسوله، ويتمنى ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا.
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء.
بل قالوا إنا وجدنا آباء وإنا على آثارهم مهتدون.
كل ما تيجي تقول له كده يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبر
بما كسبت أيديكم.
فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ هذا عنده عقل.
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين.
فبما كسبت أيديكم.
كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة، فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟
فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء خاطرة من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر، وهو كتاب رائق جميل لولا ما كدره من بعض ما ستره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده، فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة. فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد، أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا، ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة، لأنه سطر ما رآه وما عاينه. وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام، أسلم على يديه أكثر من 200,000. ويقول الذهبي: لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي، ومصنفاته تتجاوز 600 مصنف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب، وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل عليهم تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. هذا كلام رائق، وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة ثم عايش الناس في الواقع. والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى أو يعظ. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن القيم رحمه الله، وفي سائر علماء عصرهم، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد، مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي. وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك بتقرأ في حدوته قص لا تكاد تمل مطلقا. وشيخ الإسلام كثير الإسهام، يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج، يضرب الأمثال وانت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا، تشعر انك انت لا تمل مطلقا. شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف أدواء الناس، فكان على كلامه من النور
وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العوام. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا، حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه. فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تقارف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة، بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته لنفسه. هذا طبعا الشيطان لابد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، يبقى عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من أخلص نفسه لله. فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الإسرائيليات، قيل لإبليس: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ لأن كل بني آدم أعداؤه، ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا. فقالوا له: أما أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: نعم، أحببت موسى. قيل له: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني. إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة، فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة، وهذا في صحيح مسلم: كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، ولم تكن آمنت. فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه، فضايقته في يوم من الأيام بشدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. ليه؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وحببهما إلى الناس، إلى آخر الحديث. فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثاني المخلصون. المخلص ده اللي هو النوع الثاني بقى، هو الذي تعاكسه الشياطين على اختلاف أنواعها. يقف إبليس، فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتصور عدو آكل شارب نائم معك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مقيم، كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراق. واحد انتكره ومليت منه ولا تستطيع أن تفارقه مع ذاك، مثل النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبيه. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإنس. فأنت وانت سير إلى الله عندك أعداء. الإنسان اليقظ هو الذي يعرف أن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم أمارة كده لكل عدو أو أمارات. أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم، يوم يتخذ بقى إيه الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقبة. فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يعلم إن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق، وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول. كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلبك، فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلبك، لأن قلبك هو أثمن ما فيك، ولا يعتبر المرء إلا بقلبه، ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبه. فالقلب ده هو عليه المشكلة الكبيرة، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمغص، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يستلف من طوب الأرض وسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطنه أو لرجله أو لرأسه أو لعينه، ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعظ فيهتز، ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة. وهذه أعظم من المصيبة ذاتها، أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض. أول درجات العلاج أن أنت تعترف أن أنت مريض. إذا اعترفت أن أنت مريض هتاخد الدواء حتى لو كان مرا، تاخد الإبر حتى لو كنت أنت بتخاف من شكة الإبرة تاخدها، بس ليه؟ لأنك معترف أن أنت مريض، لكن أنت بتقول لا أنا صحيح. فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف أنه مريض. فالإشكال أن هو لا يدري أن هذا التبلد الحاصل له، وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل، جلده لا يقشعر إذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدام، هذا كل سببه القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يمواخد بعض يقول لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركب له مواصلة واثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مسافر أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى، لأنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا سلك. كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب مواصلاته ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت، وينزل ويشرف في كل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك، لأن القلب ده ملك البدن، فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك. القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك، فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، فحيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل. فعارف أي ملك أي رئيس جمهورية يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بشر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا ده الشاهد بقى، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده؟ رجم أحدا بيده؟ ما رجم أحدا بيده. باشر أبو بكر الرجم بيده؟ ما باشر الرجم بيده. فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، أي رجموا عن أمرنا، رجموا عن أمرنا. فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة وإن لم يعالج فعل علاجا مباشرا، لأن المسائل كلها مردها إلى القلب. فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب. إذن المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب يعرض العبد إلى النار. لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر، تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإذاعات، فمنهم من قال إن الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي، توبوا إلى الله. فرد عليهم جماعة آخرون وقالوا لا، من قال إن البلايا سببها الذنوب؟ بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد. وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة، وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى، طالما وصلنا للمسألة دي أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إن من يحب لا يعذب حبيبه. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، لأن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وألا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر: وقد أجاد اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخيره، إن هو يرى أنه له كرامة، حبيبه يديله كلمتين مش ما لهمش لازمة ما يقولوش كرمت، أول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب. لهذا استالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله، برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله، أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق. أول ما يقول طيب إيه لازمتها الإهانة دي، حتة مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدين وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا. أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي ويستشعر بقى نسبه ويستشعر بقى ذاته والكلام ده، يبتدي رجله تنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجار، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب، بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض، ليس في جزيرة العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدما إلى الله. ليه؟ لأنه محب. محب مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها، فتذوب حظوظ نفسه في بوتقة هذه الإرادة. فهذه الآيات وغيرها كثير، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. طيب، إذا كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة، فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ أقول: لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نافل، تفيد الشمول والعموم. يبقى كل عبد مذنب، كل عبد مذنب، إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لا بد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب أو يتخطى آثام الذنوب، لا هي دي العبارة الدقيقة، تخطى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب، أن يستقيم، أن يستقيم. الاستقامة أن تكون لله عبدا. العبودية أعلى درجات الحب. الحب العلماء بيقسموه إلى درجات. أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية. إذا وصل عبد لأعلى الدرجات يصير عبدا، يصير عبدا لمن يحب، دي أعلى الدرجات. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، إلى درجة العبودية، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي الهيثم ابن التيهان، في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم ابن التيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب، المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري، وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يهدي أبا أيوب أمة أو عبدا يستعين به على حياته، لأن أبا أيوب كان رجلا مقلا. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم التالي وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه أمة أو أعطاه عبدا، وقال له: يا أبا أيوب أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد: أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة؟ لا، كان ممكن يكسيه، ممكن يأكله، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يثقل عليه في الحمل ما يشغلوش، لكن أعلى درجات الإحسان قاطبة أن يعتقه. هي دي بقى العبودية. صح، أبواب الخيرات كثيرة، لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره. لماذا تأخرت؟ الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر. مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، تعرفش ليه؟ لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة حياته برغم أنه يتعانى ويتعاطى أسبابه، لكن يعجز، نفسه لا تطاوع. فهذه الأعمال الكثيرة كلها أنت محتاج بقى كرجل تاجر أنك تعرف ايه العمل اللي يوصلك بسرعة، ايه العمل اللي يوصلك بسرعة؟ زي التاجر في السوق، في بضاعة بتكسب 10، في بضاعة بتكسب 20، بضاعة بتكسب 30، بضاعة بتكسب 100. مفيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا انا تاجر في ام 10 واسيب ام 100، هذا مستحيل الا اذا كان مخبولا. زي رجل كان زمان يعني عالوا على قده كده في بلدنا، وكان ما يعرفش الحساب مطلق ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب في الارقام، فكانت مراته هي اللي ايه اللي مباشره المساله دي. فقوم مره يشتري منه عجل، فالراجل قال له ايه، قال له احنا ناخد العجل ده بسبعين جنيه. طبعا ايام زمان يعني ايام كان الجنيه متغط، ودلوقتي عرياء لا غطاء له، ايام كان الجنيه متغط وعليه غطاء قد كده، وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي القوه الشرائيه للجنيه 75 قرش كل اسف. فقال له اشتري العجل ده بسبعين جنيه، قال له سبعين عايز تخمني؟ يا بخمسه واربعين يا بلاش، واخد بالك؟ جت مراته لحقته وهو عمال يفصل في المساله دي، وهو متصور ال 45 اكثر من الايه؟ اكثر من ال 70. فيش انسان في الدنيا بضاعه بتكسب 10 بضاعه تكسب 100 يقول لك لا انا اخد الايه؟ ام 10 واسيب الام 100. الصحابه كذلك، في اعمال قفزه واحده توصلك، وفي اعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لانها طويله، ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فانت عايز حاجه مختصره كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما احب الاعمال الى، يقول له الصلاه على وقتها، لكن انا ممكن ما اقدرش اعملها. ثم اي؟ قال لك بر الوالدين. ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ويفضل ينزله، يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط، جايز ما اعرفش اجيب اللي فوق يبقى انا عارف اللي تحتها، وما اعرفش اجيب اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها، وهكذا. ليه بيسال السؤال ده؟ الاعمار قصيره واعمال البر كثيره، وانا محتاج ان انا اشتغل بشغل التجار، عايز احصل اكبر قدر من الثواب قبل أن أموت. يوم يسأل إليه، يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق، العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب، يبقى العبودية أعلى الدرجات، أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان. عشان كده لو حبينا نقسم بقى الدين ونرتبه، إحنا عارفين أن الدين ثلاث أقسام، إسلام وإيمان وإحسان. أعلاها الإحسان، يبقى الإحسان لما تحب تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان، والإحسان هو العبودية. دي أعلى درجات الحب، وده أعلى الدين. الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. برضو قسمها الاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع، يبقى كأنه شايف ربنا. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه، الدرجة الكشف العظيم ديت. طيب، فإن لم تكن تراه، لك أنت لم تتلبس بهذا المقام العالي، فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعددوا أثار المعاصي، يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل، عنده مسكة من عقل، الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب، أليس بعاقل؟ فالإحسان اللي يسوي العبودية، اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، مش عارف توصل لهذه المنزلة، يبقى كأنه يراك، كأنه ناظر إليك ويراقبه. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله، بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وبدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المناصب العبودية، البس بقى رداء العبودية وتدثر به تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا، تطلع بر يجدالك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج، وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اكتشفت الوش ده ومبدل الوش التاني، ثم أنت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني. أنت بقى وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى إيه، معرفة بقى طريق الشياطين، على ما تكتشف أن الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى أنت بقى محتاج إلى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضيل بن عياض بيقول له واحد أرأيت إن خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرجمه بحجر. قال له هذا أمر يطول، ها ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع. إذا مش الحل إنك أنت ترجمه بالحجارة. قال له طيب يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عني الكلب ده، يوم يحوش الكلب تستريح. لكن تفضل منك له، تفضل تحدف فيه يرجع لك، تحدف فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، يوم يحوش عنك الايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمره لا يكل ولا يكف، ولو أعوان بالملايين المماليان من الإنس والجن يشغلهم من حساب. والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبرك، أنت بتحب أبوك قوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار، طيب أبوك الأول آدم عليه السلام ده أبوك ولا هتتبرى منه؟ أبوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين، الحاجة الأولى إنه كشف عورته، ودي سوءة بقى لا تغطى على الدهر. تعرف حرب البسوس وقامت الحرب دي لما واحد قال وا عمراه وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا قام ما قعدش. طب ده أبوك اللي هو أبوك الأول بقى، طالما أنت بتقول أبويا أبويا، أبوك الأول بقى ده اللي هو أصل الدنيا كلها، الشيطان كشف عورته. ومش كده بس، ده خرجه من الجنة، مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنة. مش كان الأفضل بقى والأولى لو انت بقى بتقول أبويا إنك تنفعل لهذا الأب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على أبيك، وتبقى فاكر كده إن المجرم ده عمل فبوك وعمل وعمل، يبقى أنا لازم إيه أقف ضده؟ لا، صار أكثر أهل الأرض قوادين لهذا الشيطان، رجالته يعملون له ويمشون في ركابه. يبقى إذن دعواهم هذه دعوة باطلة، لما يجي يصد النبي بسنة الآباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة، لأن احنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة إنه ينفعل لأبيه الأول ويعادي الشيطان عشان أبيه الأول، لم يفعل ذلك، بل وضع يده في يد الإيه؟ في يد الشيطان الرجيم. فطريق الاستقامة اللي هو الطريق إلى الله معروف إنك هتطلع منه كل شوية، وممكن تقطع مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تلتفتش، لكن لابد أن تخرج عن طريق الاستقامة. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى، الخروج عن طريق الاستقامة، في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. خلاص، يعني لا تخالف، لا تخالف الأمر ولا تلبس النهي، أدي معنى الاستقامة. استقم كما أمرت. ومن